صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في العكس. العكس تقدمت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة، مثلنا إليه بمثل عادات السادات أشرف أو عادات السادات سادات العادات. المصنف عبر عن هذا المحسن المعنوي بتقديم أو تأخير ما كان متقدما، تقدم جزءا ثم تؤخر هذا الجزء. فيشمل هذا البيان، هذا التعريف يشمل هذا المثال عادات السادات سادات العادات، بأن كان السادات متأخر وقدم، أو قل كان متقدم ثم أخر. عادات السادات سادات العادات، هذا السادات كان متأخر كان مضاف إليه، الآن بالركن الثاني سويناه مضاف قدمناه، أو قل كان متأخر ثم قدمناه، لا فرق بين الأمرين. يشمل أيضا عادات السادات أشرف العادات، عادات السادات أشرف العادات، العادات قدمناها صارت مضاف مبتدأ ثم أخرناها صارت مضاف إليه، عادات السادات العادات قدمت وصارت أشرف العادات وصارت مضاف إليه بالركن الثاني تأخرت. في حين كلام المصنف يشمل هذين الأمرين، في حين أن العكس إنما يشمل القسم الأول فقط ولا يشمل هذا الثاني بحسب الاصطلاح. هذا ما يسموه من العجز، يسموه رد العجز إلى الصدر اللي راح يجي الحديث عنه. فمن ذلك يتضح أن عبارة المصنف ليست بصحيحة. عبارة المصنف على ما يظهر منها تحتاج إلى تتميم، تحتاج إلى إكمال حتى تكون صحيحة، حتى تكون شاملة للمثال الأول ومخرجة للمثال الثاني. الشارح اتصدى لهذا التتميم، رمم عبارة المصنف، قال تقديم جزء على جزء آخر ثم تأخير هذا الجزء وتقديم الآخر. هذا من جبنا الطرف الآخر، وكون الطرف الآخر تارة يقدم وتارة يؤخر كما كان الطرف الأول تارة يقدم وتارة يؤخر، اختص بالمثال الأول وخرج المثال الثاني. ليش؟ لأن عادات السادات أشرف العادات. صحيح قدمنا العادات ثم أخرنا العادات، لكن قدمنا العادات على شيء ثم أخرنا العادات على شيء آخر، وهذا خارج عن العكس. اللي يدخل في العكس هو أن يقدم الشيء على شيء آخر ثم يؤخر على نفس ذلك الشيء، مو شيء ثالث يدخل على الخط فيدخل هذا المثال الثاني. فإذا الشارح تصدى لإصلاح عبارة المصنف، مع أن المصنف يريد هذا المعنى لكن عبارته قاصرت وصار تعريفا للعكس ليس بجامع أو ليس بمانع ودخل بعض الأغيار. الشارح تصدى لإصلاح العبارة، قال العكس المصنف قال ومنه العكس، وهو أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر، قدم جزء ثم تأخر. هذا كما صادق في عادات السادات أشرف عادات السادات سادات العادات، كما يصدق على هذا يصدق على عادات السادات أشرف العادات. هذا الجزء العادات قدمناه ثم أخرنا، لكن قدمناه على شنو أخرناه على شنو؟ عبارة المصنف ساكتة مطلقة، في حين أن العكس أخذ فيه أن التقديم على شيء والتأخير لنفس ذلك الشيء، على نفس ذلك الشيء مو على شيء ثالث. قال ومنه العكس، وهو أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر. أجل الشارح أصلح قال العكس يعني التبديل، وهو أن يقدم جزء من الكلام على جزء آخر، دخل هذا الإصلاح، ثم يؤخر ذلك المتقدم عن الجزء المؤخر أولا مو عن أي شيء آخر حتى يدخل هذا الغير. فأصلح الشارح أصلح عبارة الماتن. والعبارة الصريحة من دون هذا الإصلاح، من دون هذا الترميم، إذا أريد أن أعبر بعبارة صريحة قال والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم، وهو أن يقدم في الكلام جزءا ثم تعكس، أن تقدم العفو، وهو أن تقدم في الكلام جزءا آخر، وهو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت، هذا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت يبدو هذا يكشف عن حذف أيضا في نفس هاي العبارة. شنو الحذف؟ هيجي، وهو أن تقدم في الكلام جزءا وتؤخر آخر، حتى راح يجي يقول ثم تعكس فتقدم ما أخرت، هاي تعكس فتقدم ما أخرت، يعني أكو فشيء كان متأخر. فإذا حتى هاي العبارة الصريحة هي أيضا مشتملة على الحذف، لكن مو العبارة فاسدة وليست بصحيحة، صحيحة لكن مشتملة على الحذف. يقول وهو أن تقدم في الكلام جزءا وتؤخر آخر ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت، تقدم ما أخرت مو تقدم شيء جديد آخر غير الأمرين المتقدمين، فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. وظاهر عبارة المصنف صادق، يقول ظاهر عبارة المصنف بحسب ما يظهر من العبارة، أما مراد لا قطعا هذا ليس بمراد له. وظاهر عبارة المصنف صادق على نحو عادات السادات أشرف العادات وليس من العجز بل من رد العجز إلى الصدر الآتي الحديث عنه، هذا مو من العكس في شيء، ويقع العكس على وجوه. ثم يقول العكس إلى عدة أنحاء، نحو الأول هذا اللي بيناه، أن يقع التقديم والتأخير في أجزاء من أركان الكلام، تقدم الجزء الأول المضاف وتأخر المضاف إليه ثم تعكس، تقدم ما كان مضافا إليه وتؤخر ما كان مضافا، هذا نحو من أنحاء العكس. يقول ويقع العكس على وجوه، منها أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه، أحد طرفي الجملة مثل إيش؟ أحد الطرفين مثل المبتدأ، هذا أحد طرفي الجملة كما في هذا اللي قرأنا، المبتدأ أحد أطراف الجملة، وما أضيف إليه، وما أضيف إلى هذا الأحد يعني المضاف والمضاف إليه، يعني يصير التقديم بلحاظ المضاف والمضاف إليه، مرة تقدم المضاف ويتأخر المضاف إليه، مرة تعكس تقدم المضاف إليه ويتأخر المضاف. أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو عادات السادات، وين صار التقديم؟ يقول بين أحد طرفي الجملة، أحد طرفي الجملة هو منه؟ هو عادات، وما أضيف إليه ذلك الطرف، من اللي أضيف إليه ذلك الطرف؟ السادات، عادات أضيفت إلى السادات، فصار التقديم والتأخير بلحاظ المضاف عادات وبلحاظ المضاف إليه السادات، فمرة نقول عادات السادات ومرة نقول سادات العادات. قال نحو عادات السادات سادات العادات، هذا من العكس، فالعادات أحد طرفي الكلام والسادات مضاف إليه ذلك الطرف، هاي مضاف أي التصريفات شن سميه؟ سؤال مواضح لأن ما قارن صرف، سؤال مواضح أي التصريفات، يعني أقول هذا من نريد نبوبه في باب الصرف، هذا شن سميه هذا الاسم؟ قطعا كلكم تعرفون، بس قطعا كلكم ما تجاوبون، ليش؟ ما نعرف السؤال شنو، ما نعرف، راح نخلص مختصر وما نعرف السؤال شنو، هذا ضارب اي تصريفات اسم فاعل مضروب، زين هذا صاحبنا مضاف، شنو نقول عنه مضاف؟ لا مو من اطلاق، هسه بعدنا خلينا نشوف هو شنو، حتى النوم نشوف شنو المراد منه مضاف، شنو مضاف؟ هذا أرشفوه لطلعوا بالتسجيل زحمة، مضاف اسم مفعول زين، وين نائب الفاعل؟ وين نائب الفاعل؟ يراد نائب فاعل ولا اولا وحده وحده؟ ما ادري، قرينا بالنحو يقولون اسم المفعول يراد نائب فاعل، وين نائب الفاعل؟ سيدنا وين نائب الفاعل؟ والسادات مضاف اليه. زين اي سيدنا ادري بكم جوابكم صحيح، بس انا اريد ابين الجواب الخطا حتى يعني حتى ابين المعنى الخاطئ اللي يترتب عليه ثم اجي الى جوابكم. هاي مضاف اليه، قد يجي واحد يقول مضاف اليه يعني شنو؟ مضاف هو اضيف، لو اضيف اليه هذا شلون نعرفه؟ شلون نعرف هو اضيف لو اضيف اليه؟ شلون نعرفه؟ نعرفه من خلال الفاعل اللي اسند اليه هذا المضاف. هذا المضاف مو نائب، مو اسم مفعول يحتاج الى نائب فاعل. من خلال معرفتنا لنائب الفاعل نشوف نعرف ان هذا المضاف هو اضيف لو اضيف اليه، لان احنا كل من الركنين احيانا نعبر عنه مضاف. الاول نقول مضاف، والثاني شنو نقول؟ نقول مضاف، بس شنو؟ مضاف اليه. فما ندري هل هو اللي اضيف لو اضيف اليه. فشلون نعرفه؟ نعرفه من خلال نائب الفاعل. فيقول والسادات، السادات احنا نعرف السادات شنو نسميه؟ شنو نسميه السادات؟ مضاف اليه. والسادات مضاف اليه. اذا مثل ما يتفضل السيد، لا مو هو مثل ما قال السيد ذلك، اذا مثل ما تفضل السيد ان نائب الفاعل هو اليه، هو اليه، ايش راح يصير؟ راح يصير السادات هو مضاف، السادات راح يصير مضاف، والحال هو مو مضاف، مو هو اللي اضيف، لا هو اضيف اليه، يعني هو موجود بالاناء، جينا اضفنا اليه الى شيء اخر تممناه مثلا. فالسادات هي مضاف اليه. زين من اللي اضيف اليه؟ هو مضاف اليه، هو من اللي اضيف؟ من اللي اضيف؟ القسم الاول، الجزء الاول، الركن الاول، هذا شلون نعرفه؟ نعرفه من خلال هذا، والسادات مضاف اليه ذلك، قول الطرف. فالطرف راح يصير بدل من ذلك، وذلك هو راح يصير شنو؟ هو راح يصير نائب فاعل للمضاف. فمن اللي اضيف؟ اضيف ذلك الطرف اللي هو منه، اللي هو عادات، اللي هو عادات. بس انا خلي ارجع، ما يخالف خلي يروح وقتنا. اولا سؤالي عرفت ليش سالت؟ انا سالت حتى اريد نشوف منو مضاف، منو مضاف اليه، حتى نفهم عباره المصنف. طبعا احنا نعرف ابتداء نقول عادات مضاف والسادات مضاف اليه، لكن شلون نعبر عن هذا المعنى؟ اقول السادات مضاف اليه العادات، السادات هو مضاف اليه العادات، العادات هي التي اضيفت الى السادات. هذا شلون نعرفه؟ نعرفه من خلال معرفة نائب فاعل المضاف، حتى اعرف من اللي اضيف ومن اللي اضيف اليه. والسادات مضاف اليه ذلك الطرف، وقد وقع العكس بين الطرفين بان قدم اولا العادات على السادات ثم السادات على العادات. هذا بلي شيخ سيد. نعم والسادات شنو؟ لا هو مو راح يضاف، هو مو راح يضاف، هو اضيف. لا ما يخالف، بس هذا لما يكون قبل الاضافه انا اقول العادات يضاف الى السادات، يعني راح يضاف بالمستقبل. بس اذا هو اضيف وتكلمنا احنا بهذا الكلام نقول العادات مضاف، مو نقول يضاف، يضاف يعني راح يضاف بالمستقبل. طبعا المعنى واحد سيدنا، سوى هذا الفرق بين الزمان يعني. ومنها النحو الثاني، اي من وجوه، من الوجوه التي يقع العكس فيها، ان يقع العكس. شلون يقع العكس؟ يقع العكس بين معمولي عامل، معمولي عاملين او معمولي فعلين، قول فعلين مثلا، يخرج الحية من الميت، ثم بعد ذلك أقول يخرج الميت من الحي. أول نقدم الحي على الميت بالفعل الأول، بالفعل الثاني نقدم المتأخر ونأخر المتقدم. قال ومنها من الوجوه أن يقع بين متعلقين فعلين أو عاملين، مو بالضرورة يكون فعلين، مخرج مو بالضرورة يخرج، مخرج اسم فاعل، أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين نحو يخرج الحي من الميت. فقدمنا بالجملة الأولى المعمولين معمولي يخرج، قدمنا الحي على الميت. بالجملة الثانية أكثنا في المعمولين، في معمولي الفعل الثاني، ويخرج الميت من الحي، فالحي والميت متعلقان بيخرج، وقد قدم أولا الحي على الميت وثانيا الميت على الحي. ومن تلك الوجوه، ومن الوجوه أن يقع بين طرفي جملتين طرف كامل للجملة، إما المسند وإما المسند إليه. ومنها من الوجوه أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فقدم أولا هن على هم، هن اللي هو مسند إليه، ثم أخر لهم، وثانيا هم على هن عكس ولا هم يحلون لهن، وهما لفظان وقع أحدهما في جانب المسند إليه والآخر في جانب المسند. ومن المحسنات المعنوية الرجوع. الرجوع شنو المراد من الرجوع؟ هو أن يتكلم المتكلم بكلام يثبت كلام، ثم يرجع إلى نفس الكلام المثبت لينقض هذا الكلام، مثلا لينفي هذا الكلام، لنكتة من النكات. مثلا هذا البيت، قف بالديار التي لم يعفئها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم. الشاعر شيري يقول، شاعر يقول قف على الديار التي خلت عن أصحابها عن الأحبة في زمن قصير أو في زمن قريب، الآن خلت الديار عن الأحبة فلم يغيرها الزمان، لأن الدار إذا خرج منها أهلها خلال فترة قريبة لا يبدو على تلك الدار التغير، بخلاف ما لو تركت وهجرت من فترة طويلة يبدو على تلك الدار التغير والاندراء. فهذا الشاعر يمني نفسه بأن الأحبة قبل فترة قصيرة خرجوا من تلك الدار، ثم بعد ذلك يرجع إلى هذا المعنى ويقول أن تلك الدار لم تتغير بالرياح وبالأمطار لأن الأحبة خرجوا من فترة قصيرة، ثم يرجع إلى نفس هذا المعنى ويقول لا، هذا الأمر ليس بالصحيح، هي تغيرت بسبب الرياح والأمطار وعفتها الأيام وتطاول الزمان أثر في تلك الديار. أولا أثبت معنى ثم رجع إلى نفس المعنى ونفاه ونقض. شنو النكتة؟ النكتة يقول أنا والهان، أنا مندهش، أنا متحير، فلا أعلم ما أقول، أتكلم من دون معرفة. أولا قلت المعنى الأول ثم بعد ذلك رجعت ونفيت هذا المعنى، كأن المتكلم مغلوب على عقله فتكلم بكلام ليس بصحيح، ثم بعد أن أفاق رجع ونفى ذاك الكلام. هذا يسموه الرجوع، نرجع إلى كلام متقدم وننفي لنكتة. قال وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض، أي بنقض وإبطاله، لنكتة تدعو إلى الرجوع والعود للنقض والإبطال. فالنكتة هذا متعلق بالعود، ليش يعود للنقض؟ إنما يعود لنكتة، كقول الشاعر قف بالديار التي لم يعفعها القدم، يعني شنو؟ أي التي لم يمطلعها تطاول الزمان وتقادم العهد، ثم عاد إلى ذلك الكلام الشاعر ونقض بقوله بلى. هاي بلى رد للكلام المتقدم، كلام المتقدم يقول لم يعفيها، ثم بلى، هاي بلى نافي، يعني رد على الكلام المتقدم، فنفي النفي إثبات، أولا قال لم يعفو أها، ثم قال بلى، يعني نفي إثبات، يعني عفت الديار، الديار الأحبة. قال بلى يعني شنو بلى؟ يعني عفت وغيرها. هل الأرواح والديم، الأرواح جمع ريح والديم جمع ديمة، الديمة يعني السحابة الحاملة للمطر الكثير، السحابة الحاملة للمطر الكثير تسمى ديمة، لأن تلك السحابة إذا مطرت يتوقع دوامها واستمرارها، يتوقع منها أن تدوم في المطر فتسمى ديمة. فعادة الديار حينما تتغير غالبا تتغير بسبب الرياح والأمطار، بلى وغير الأرواح والديم أي الرياح والأمطار. والنكتة، النكتة اللي دعت إلى العود، إظهار التحير والتوله والدهشة، وأن المتكلم فاقد لصوابه ومغلوب على عقله، كأنه هو أخبر أولا بما لا تحقق له ثم أفاق بعض الإفاقة فنقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغيرها الأرواح والديم. أيضا من أمثلته هذا ذكر المصنف في الإيضاح، فأف لهذا الداهر لا بل لأهله، ما موجود، فأف لهذا الداهر، ثم يقول بل لا لأهله، ليس لهذا الدهر بل لأهله. بيت آخر أيضا موجود بالإيضاح لا بأس به لطيف، يقول أليس قليلا نظرة إن نظرتها شاعر إليك، هو هاي النسخة اللي عندي ما محركة، إليك إليك بس إليك أضفيفة. أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليلا، لا هذا ليس بقليل، فأولا يثبت القلة ثم بعد ذلك ينفي القلة، هذا من قبيل الرجوع. هذا المحسن السابع. المحسن الثامن التورية. التورية هو أن يطلق لفظ ويكون لهذا اللفظ أكثر من معنى، قريب وبعيد، والمتكلم يقصد المعنى البعيد ويعتمد على نكتة خفية حتى لا يكون الكلام كذبا، يعتمد على نكتة خفية ويقصد المعنى البعيد الذي توارى، هذا المعنى البعيد توارى خلف المعنى القريب، لذلك يسمى تورية. فيقصد المعنى القريب لنكتة خفية دون المعنى يقصد البعيد دون القريب، اللي عادة المستمع ينتقل بذهنه إلى المعنى القريب. قال التورية وتسمى الإيهام أيضا، وهي أن يطلق لفظ له معنيان أو أكثر من معنيين، مو بالضرورة بس هذا الحد الأقل، ثم المعنيان قد يكونان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، أيضا لا فرق، قريب وبعيد، ويراد بالبعيد. ليش قريب ليش بعيد؟ قريب لكثرة استعماله، لكثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى فيصير قريب، قريب إلى الذهن مأنوس، وبعيد لأجل قلة الاستعمال، قلة استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية، وهي التورية ضربان، مجردة ومرشحة. المجردة اللي ما تقترن بشيء يناسب المعنى القريب، الأولى مجردة وهي التورية التي لا تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب غير المراد، نحو الرحمن على العرش استوى، طبعا مو في مقام التفسير هذا فشي واضح، بس نعتمد على ما ينقل الشارع، على ما يذكر الشارع، الرحمن على العرش استوى، استوى يقول هاي ثورية، استوى المعنى القريب لاستوى يعني استقر، هذا الجسم يستقر على مكان كسرير أو كرسي، في حين هو لا يريد هذا المعنى، يريد المعنى البعيد، يريد المعنى البعيد، استوى مثلا هيمنة سيطرة مثلا شيء من هالقبيل، ليس المعنى المتعارف. شنو القرينة الخفية؟ القرينة الخفية هي الاستحالة العقلية، استحالة كون الواجب تعالى جسما من الأجسام، هاي الاستحالة تنفي أن المراد من الاستواء هو الاستقرار الجسماني على سرير أو كرسي، بل المراد معنى آخر، المعنى البعيد. ليش صارت هاي القرينة خفية؟ دليل عقلي، استحالة. يقول هاي الاستحالة مو كل شخص يلتفت إليها، مو كل قارئ. الطلبة قد يلتفتون إلى الاستحالة، أما يعني عامة قارئي القرآن، عامة المؤمنين لا يلتفتون قد إلى تلك الاستحالة إلا بعد الالتفات إلى الدليل العقلي الدال على استحالة الجسم، فتكون تلك القرينة خفية، فيكون في الكلام تورية. قال نحو الرحمن على العرش استوى، فإنه أريد باستوى معناه البعيد، وهو استولى الاستيلاء بقرينة الاستحالة العقلية، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. هو لا يريد الاستقرار، يريد الاستيلاء، لكن ما أجى معنى يأيد ويلائم الاستقرار، فتكون تلك التورية مجردة. والثانية مرشحة، طبعا إذا سلمنا قد يقال لا هاي مو مجردة، والثانية مرشحة، لكن لا نقاش في المثال. الثانية المرشحة وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو والسماء بنيناها بأيد. أيد جمع يد، اليد لها معنى قريب الجارحة، ولها معنى ثاني القوة والقدرة. فأيضا لنفس النكتة، لنفس القرينة الخفية الاستحالة العقلية، يراد القوة والقدرة، لكن اقترنت بما يؤيد ويلائم المعنى القريب غير المراد. شنو؟ البناء. البناء إنما يكون باليد، بناء البناء إنما يكون باليد بالجارحة، يعني بالمعنى القريب بالجارحة. فالبناء هذا يلائم المعنى القريب غير المراد، فتكون تلك التورية مرشحة. والثانية مرشحة وهي تجامع شيئا، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو والسماء بنيناها بأيد، أراد بالأيد معناه البعيد، وهو القدرة والقوة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو هاي المعنى القريب. شنو؟ الذي هو الجارحة المخصوصة، وهو هذا وهو منه؟ لا مو قلنا الجارحة المخصوصة، أحسنتم، ما يلائم. شنو اللي يلائم؟ وهو بنيناها، إذ البناء يلائم اليد، وهذا مبني على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين، وإلا فتح يقول هذا مبني على ما يظهر، وإلا قد يقال هذا الكلام تمثيل، تمثيل مثل، استعارة مبنية على التمثيل. هذا كيف أن البناء يبني الدار مثلا لبنة على لبنة، هاي الهيئة شبهت أو هيئة البناء السماء من قبل الواجب تعالى شبهت بهيئة بناء البناء، فهذا من قبيل التمثيل لا من قبيل التورية. قال وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو مجاز. يعني مو إحنا الآن نبين أن المفردات خصوص هاي المفردة حقيقة لو مجاز، تورية لو ليست بتورية، لا، هذا التركيب كله منقول من التركيب السابق. كذاك التركيب السابق شنو كان؟ كان حقيقة، كان مجاز، نبقى إحنا والتركيب السابق. كما في كل مثل، مو اتفقنا أن الأمثال لا تغير؟ الصيف ضيعت اللبن، وإن كان المخاطب مذكرا من قول ضيعته، قول ضيعتي، قول هذا أيضا نفس الكلام. هذا نقلنا هذا المعنى الموضوع لذاك، الألفاظ المركبة الموضوعة لذاك المعنى استعملناها في معنى آخر بقطع النظر عن شنو كان الاستعمال، حقيقة أو مجاز، يبقى نحافظ على نفس ذاك الاستعمال. هذا المحسن الثامن. المحسن التاسع والأخير مر علينا كثيرا، الاستخدام. الاستخدام هو أن يكون لللفظ أكثر من معنى، فيستعمل اللفظ بمعنى ويعود الضمير على نفس ذاك اللفظ بمعنى آخر، فيكون استخدام في نفس الضمير. قال الاستخدام وهو أن يراد بلفظ له معنيان أو أكثر من معنى، أكثر من معنيين، أحدهما هذا أحدهما نائب فاعل ليراد، يراد أحدهما، ثم يراد بضميره الآخر، ثم يراد بضميره أي بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه هو الآخر، المعنى الآخر لذلك اللفظ. هذا نحو. نحو آخر من الاستخدام، لا يكون اللفظ إلى أكثر من معنى، لكن الضمير الأول يراد معنى والضمير الثاني يراد معنى ثاني. هذا نحو آخر من الاستخدام. الاستخدام اللي عادة إحنا متعارف عندنا اللفظ يراد منه معنى والضمير يراد منه المعنى الآخر. النحو الثاني من الاستخدام عندنا ضميرين، ضمير يرجع إلى اللفظ بمعنى وضمير يرجع إلى نفس اللفظ بمعنى آخر. قال أو يراد بأحد ضميرين، أحدهما أي أحد المعنيين، ثم بالآخر يعني بالضمير الآخر معناه هو الآخر. وفي كليهما في كلا النحوين يجوز أن يكون المعنيين المعنيان حقيقيين، وأن يكونا مجازيين، وأن يكونا مختلفين، واحد حقيقي واحد مجازي. فالأول والثاني راح يمثل. قبل أن يمثل شنو النسبة بين الأول والثاني؟ شنو النسبة بين النحو الأول من الاستخدام والنحو الثاني؟ النسبة هي أن النحو الثاني يستلزم دائما النحو الأول، لأن إذا كان عندنا ضميرين يرجعان إلى لفظ واحد فذاك اللفظ الواحد قطعا إلى معنى من المعاني، فهو مو لفظ مجرد عن المعنى. فاللفظ الأول يراد منه معنى، يعود الضمير على اللفظ بمعنى آخر، ثم يعود الضمير الثاني بمعنى آخر غير المعنى الأول، فراح يصير عندنا ضميرين كل من الضميرين يحمل معنى مغاير للآخر يعودان على لفظ واحد. هذا إذا تحقق قطعا يتحقق من النحو الأول، لأن هذا اللفظ شنو اللي يراد منه؟ إذا أريد منه المعنى الأول راح يصير استخدام من النحو الأول بلحاظ الضمير الثاني. إذا كان المراد منه المعنى الثاني فراح يكون استخدام من النحو الأول بلحاظ الضمير الأول. هذا اللفظ الأول لابد أن يكون له معنى من المعاني. شنو معنى؟ خلينا نقول ألف، وعندنا ضميرين، هذا ضمير يراد منه لو ألف وباء، لو باء وألف على الأقل، هذا على أقل تقدير يراد من الضمير الأول ألف ويراد من الضمير الأول باء. فنقول صحيح أن الضمير الأول عاد على اللفظ بنفس المعنى، لكن هذا الضمير الثاني صار استخدام من القسم الأول وإن كان الضميرين يختلفان في المعنى. إذا بالعكس نقول الاستخدام من النحو الأول صار بلحاظ الضمير الأول. فدائما كل ما يتحقق استخدام من النحو الثاني قطعا يتحقق استخدام من النحو الأول. قال فالأول يعني اللي يكون عندنا ضمير واحد وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين وبضميره معناه الآخر، كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وين الاستخدام؟ بالسماء. السماء إذا نزل السماء يعني شنو نزل السماء؟ يعني المطر، يعني الغيث، يعني مطر الرحمة الغيث. رعيناه هاي الهاء علي من تعود على السماء، لكن اللي يرعى مو الغير، اللي يرعى النبت، النبات هو الذي يرعى. فإذا الهاء في رعيناه عادت على السماء بمعنى آخر، يعني شنو بمعنى آخر؟ يعني غير المعنى المراد من نفس اللفظ من نفس المرجع. وإن كان كل من المعنيين شنو؟ معنى مجازي، لأن إطلاق السماء وإرادة الغيث معنى مجازي، إطلاق السماء وإرادة النبات أيضا معنى مجازي. قال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، غضاب يعني جمع غضبان، أراد بالسماء الغيث يعني بلفظ السماء الأول الغيث، وبضميره في رعيناه النبت، وكلا المعنيين مجازي. والثاني اللي بضميرين وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخر معناه الآخر، كقوله فسق الغضا والساكنين وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. هذا الشاعر يحب قومه، يحب أصحابه، ويدعو لقومه وأصحابه بالثقة بنزول مطر الرحمة بالغيب. يقول وإن كان هذا الشجر اللي راح ينبت من هذا المطر يشعلوه بين ضلوعي، فيدعو لهم على كل حال. هذا نظير هذا البيت المتعارف دائما نقرأ، شلون بلادي بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن شحوا علي كرام. هذا يقول أيضا كذلك، يدعو لقومه بالثقة وإن أشعلوا ما يظهر من الثقة في جوانبه وضلوعه. فسق الغضا، الغضا يعني شنو؟ يعني نحو من أشجار البادي. فسق الغضا والساكنين، شنو يريد من الغضا؟ قلنا نوع من أشجار البادي. والساكنين، ساكني منه؟ ساكني الغضا، السكون، السكن، الاستيطان، ما يكون في نفس الأشجار. وين يكون؟ في المكان اللي تقع فيه تلك الأشجار. فإذا عاد الضمير في الساكنين، في الساكنين عاد الضمير على الغضا بمعنى المكان الذي ينبت فيه هذا النحو من الأشجار. فإذا صار عندنا معنى أول الأشجار، والمعنى الثاني المكان. وإن هم شبوه، شبوا أي شيء؟ شبوا الضمير يعود على من؟ على الغضا. لكن الشب ما يكون للأشجار، يكون للنار. شبوا النار بين أضلعي جوانحي وضلوعي. فالضمير الأول عاد على الغضا لكن لا بمعنى الأشجار، بمعنى المكان. والضمير الثاني عاد على الغضا لكن أيضا لا بمعنى الأشجار بل بمعنى النار. فصار عندنا ضميرين يعودان على معنى، على لفظ واحد بأكثر من معنى. أراد بأحد ضميري الغضا أعني المجرور، أعني هذا تفسير علمي للضمير. أراد بأحد ضميري الغضا، منو هذا الضمير؟ أعني المجرور في الساكنين. أراد شنو؟ أراد المكان الذي فيه شجرة الغضا. وبالآخر الضمير الآخر، من الآخر؟ قال أعني المنصوب في شبوه. أراد شنو؟ أراد النار الحاصلة من شجرة الغضا. وكلا المعنيين مجازيون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.